نجاسة على روايات الطهارة.
اعترض على هذا الجمع أو على حل هذا التعارض بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله، باعتبار أنه نحن قبل أن نصل إلى مرحلة التساقط، قبل أن نصل إلى مرحلة التساقط وأن نسقط أحد أو إحدى الطائفتين، بالإمكان أن نقوم بالجمع العرفي، والجمع العرفي ممكن في مقامنا باعتبار أن روايات الطهارة صريحة في الطهارة وروايات النجاسة ظاهرة في النجاسة، فتكون الروايات الصريحة قرينة على جواز تأويل الروايات الظاهرة. فإذا نسلم بالجمع العرفي ولا ننتقل إلى ماذا؟ ولا ننتقل إلى المرجحات. اعترض على الجمع العرفي بأن الجمع العرفي فرع ماذا؟ فرع تكافؤ وثبوت كلتا الروايتين وكلتا الطائفتين، ولكن الحال أن روايات الطهارة يوجد فيها إشكال، باعتبار أن الأعلام قد أطبقوا على العمل بروايات النجاسة، إذن يتبين وجود خلل في روايات الطهارة، وروايات الطهارة وصلت إلى العلماء الذين لم يعملوا بها، وروايات الطهارة العلماء فهموا منها الطهارة لا أنهم فهموا منها شيئا آخر، مع ذلك أطبقوا على العمل بروايات ماذا؟ بروايات النجاسة وتركوا روايات الطهارة. إذن لا يتم الجمع العرفي باعتبار أن الجمع العرفي فرع تكافؤ الروايتين، إذن يتبين أن روايات الطهارة على هذا الكلام أصبحت مهجورة لو ما مهجورة، وهجران الرواية يكون مسقطا لحجية سندها. إذن باعتبار أن روايات الطهارة مهجورة، إذن الثابت عندنا فقط ماذا؟ روايات النجاسة، وهذا أليس هو تقوية لقول صاحب الحدائق عندما رجح روايات النجاسة وقال أنها موافقة للكتاب الكريم وأنها تنسجم مع مبدأ التقية؟ إذن كلام صاحب الحدائق ماذا يكون؟ يكون إلى هنا سليما. هنا عندما نقول أنه الإشكال على الجمع العرفي بهذا البيان، نقول هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأنه أول الكلام من يقول بوجود أطباق على العمل بروايات النجاسة؟ ألم نقل سابقا بأن بعض الأعلام، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، العماني، ابن الإسكاف، هؤلاء قد ذهبوا إلى طهارة الكتاب؟ إذن طهارة الكتاب بلا ريب ثابتة عند بعض الأعلام، إذن لا يوجد أطباق على نجاسة الكتاب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنت تتكلم حول مسألة أصولية لم تكن واضحة آنذاك، باعتبار أن المسائل الأصولية الآن بدأت ماذا؟ بدأت تتضح وتتعمق، وأنه لا بد أن يكون بالبداية عند التعارض أن نعمل بقواعد الجمع العرفي، بعد ذلك نصل إلى مرحلة ماذا؟ التعارض المستقر حتى نبدأ بالمرجحات. الآن هذه المسألة أصبحت مسألة واضحة، أما آنذاك لا، المسألة ليست واضحة، فيذهبون إلى الترجيح بالموافقة والمخالفة ويتركون ماذا؟ ويتركون الجمع العرفي. بل لعله كان رأيهم أنه لا مانع لدينا، يعني أنت على مستوى التخير بين أن تعمل بقواعد الجمع العرفي أو أن تعمل بمن؟ بقواعد المرجحات. فإذا لا يصح أن نقول، وذكرنا شواهد ثلاثة على أن الأعلام يذهبون إلى المرجحات مع الإمكان ماذا؟ مع الإمكان أن يعملوا بالجمع العرفي. إذن إلى هنا يتبين أن الجمع العرفي تام لو مو تام؟ أن الجمع العرفي تام، وهذا الكلام صحيح وما ذكره صاحب الحدائق لا نقبل به. إعادة سريعة، عندنا حكمان النجاسة والطهارة، والنجاسة والطهارة بالنسبة إلى الكتاب جمعنا ما بينهما بحمل روايات النجاسة. زين، بعدنا ما قايلين هو اللي نقوله هذه. فهنا عندنا حكم السيد الخوئي رحمه الله، يقول آمنا وسلمنا معكم أننا نلتزم بمن؟ نلتزم بقواعد الجمع العرفي ولا نصل إلى مرحلة التعارض المستقر حتى نقوم بالترجيح معك. ولكن قواعد الجمع العرفي تكون منحصرة فقط في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية أو الأحكام الإرشادية. الآن عندما نأتي إلى الأحكام نجد أن الجمع العرفي ماذا؟ يكون واضحا وبينا فيما إذا كانت الأحكام ماذا؟ الأحكام تكليفية. الآن مثلا عندما يقول لك المولى اغتسل للجمعة، وهذا واضح أنه ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الوجوب. ويأتي دليل آخر يقول لا بأس بترك غسل الجمعة، وهذا صريح بمن؟ بجواز الترك. إذن كيف نجمع ما بين هذين الحكمين التكليفيين؟ نقول نجمع ما بين هذين الحكمين التكليفيين بأن نؤول الظاهر وهو اغتسل للجمعة ونحمله على الاستحباب، ولا بد من الحمل على الاستحباب من وجود قرينة تجوز لنا وتسمح لنا بمخالفة الظاهر، والقرينة ما هي؟ الصراحة في القول الثاني للإمام عليه السلام. إذن هذا الكلام جدا طبيعي، والعرف اطرح عليه، اطرح على العرف انه اغتسل للجمعة يحملون على الاستحباب. قالوا اذا عندنا قرينة على ماذا؟ قرينة على تأويل هذا الظاهر، ونحن ماذا نسميه اخوان؟ الجمع العرفي. يعني من الذي يقبل به؟ العرف. العرف هو الذي يقبل به. الآن هذا الكلام ننقله إلى الأحكام الإرشادية أو إلى الأحكام الوضعية. الآن مثلا إذا قال الإمام لا بأس بصلاتك، وقال الإمام أعد صلاتك، أنتم بعد اجمعون ما بين هذين القولين للإمام، أعد صلاتك ولا بأس بصلاتك، ها؟ هو هذا سؤال لكم، استحباب الإعادة
صلاتك خمسية ولكن يستحب
إذا مجزية شنو يستحب؟
أي صحيح، إذا مجزية مع شنو
يستحب؟
واحدة واحدة. أعد صلاتك ولا بأس بصلاتك. لا بأس بصلاتك صريحة بمن؟
بالصحة.
أعد صلاتك لا، شنو ظاهرة بالوجوب؟ إرشاد إلى البطلان، إرشاد إلى البطلان. أعد صلاتك شنو يعني أعد صلاتك؟ إي إرشاد، حكم إرشادي، مو تقول ظاهرة في الوجوب. من يقول للإمام أعد صلاتك، إذن بمن ظاهر هذا؟ حكم تكليفي أو إرشادي؟ حكم إرشادي، إنه صلاتك باطلة. زين، الآن اجمع لي ما بين هاتين المقطوعتين أو ما بين هذين القولين. من جهة لا بأس بصلاتك، يعني صلاتك صحيحة. زين، أعد صلاتك، ماذا نقول؟ يستحب الإعادة. ها؟ لا، لازم تحمل على الاستحباب. العرف يقبل هيك كلام؟ ما يقبل. واضح الفكرة؟ العرف لا يقبل بهكذا جمع. شو تستحب الإعادة؟ الصلاة لو صحيحة لو باطلة، الصلاة لو صحيحة لو باطلة. إذا كانت صحيحة ليش أعيد؟ وإذا كانت باطلة بعد ايش الإمام يقول لا بأس بصلاتك؟ فإذن الجمع ما بين الحكمين الجمع ما بين الحكمين الإرشاديين يستهجن عند العرف، لأنه نحن أسميناه بالجمع، وهذا لا بد أن نطرحه على ماذا؟ على العرف. الآن مثل ما أنتم قلتوا قبل قليل، إذا كانت صلاة صحيحة شنو معنى الإعادة؟ صلاة صحيحة لو مو صحيحة ليش عيد بعد؟ ها؟ إذن ما يمكن الجمع. يستحب الإعادة. شنو يستحب الإعادة؟ لا يوجد وجه للاستحباب لاستحباب الإعادة، لأن الصلاة صحيحة، لأن الإمام صراحة قال لا بأس بصلاتك. إذن لا أقل، نحن بيننا الآن اختلفنا في الجمع ما بين القولين لو ما اختلفنا، والاختلاف في الجمع معناه ماذا؟ نحن كأبناء العرف لا نهضم هكذا جمع ما بين القولين. الفكرة صارت واضحة؟ زين، ببيان آخر، الآن إذا عندنا روايات صريحة على الطهارة، روايات صريحة على الطهارة، وهنا هل يصح لنا أن نحمل روايات النجاسة التي هي ظاهرة في النجاسة نحملها على استحباب النجاسة؟ العرف يقبل لو ما يقبل؟ هم كذلك لا يقبل، لأنه لا نقبل أنه شيء يستحب مثلا، لا، هذا الكلام بلا ريب العرف يقبل به لو ما يقبل. فالسيد الخوي يقول احنا سميناه قواعد الجمع العرفي، يعني لا بد من طرحه على من؟ لا بد من طرحه على العرف، ونرى ان العرف لا يقبل بهكذا جمع، العرف لا يقبل بهكذا جمع، لان العرف هو الذي يقوم بقبول هذا الجمع وعدم قبول هذا الجمع. وبتعبير السيد الخوي رحمه الله يقول هكذا جمع يكون مستهجنا ماذا؟ يكون مستهجنا عرفا. إذن سلمنا بالجمع العرفي ما بين الطائفتين، طائفة طهارة الكتاب وطائفة نجاسة الكتاب، سلمنا بالجمع العرفي، ولكن عندنا مشكلة أن الجمع العرفي لا يكون جاريا في الأحكام الإرشادية، ومقامنا نجاسة وطهارة الكتاب من يا باب؟ من باب الأحكام الإرشادية، أو من باب الأحكام الوضعية، النجاسة والطهارة أحكام وضعية، فما يأتي بالنسبة إلى اغسل الثوب هذا إرشاد إلى النجاسة، فإذا كان إرشاد إلى النجاسة يعني نقول تستحب النجاسة؟ العرف يقبل بهذا الكلام؟ لا يقبل بهذا الكلام. هذا إشكال من السيد الخوئي رحمه الله على من يؤمن بجريان الجمع العرفي في مقامنا. فس احنا بين محتارين، لو نرجع الكلام الحدائق، ها، لو عندنا قدرة بدفع كلام السيد الخوئي رحمه الله، جوابه الرد على السيد الخوئي رحمه الله، نقول إذا راجعنا الأدلة الشرعية، وهذه الأدلة الشرعية إذا جئنا إلى الطهارة كحكم وضعي، نجد أن الطهارة على مرتبة واحدة، لو أن الطهارة على مراتب. ببيان آخر، أن الطهارة مفهوم متواطئ، لو الطهارة مفهوم مشكك، نجد أن الطهارة مفهوم ماذا؟ مشكك. ولذلك نقول هذا الشيء أطهر من هذا الشيء، هذا الشيء أقل طهارة من ذلك الشيء. كذلك النجاسة، النجاسة نقول هذا الشيء أنجس من الكل، إذن أكو نجاسة يعني يوجد نجس ويوجد أنجس. بالنسبة اليوم راح ناخذ إن شاء الله تعالى بالنسبة للناصبي، مو تصرح الروايات أن الكلب أطهر من الناصبي، إذن يتبين أن الناصبي أنجس منين؟ إذن نسلم بيننا أن الطهارة والنجاسة من المفاهيم المشككة لا من المفاهيم المتواطئة البسيطة، وإنما الطهارة لها مراتب والنجاسة كذلك لها ماذا؟ لها مراتب. وهذا الكلام يقبل به العرف لو ما يقبل به العرف؟ ها؟ يقبل به العرف لو ما يقبل به العرف؟ أن الطهارة والنجاسة لها ماذا؟ لهما مراتب. فهنا الآن نقول عندنا روايات الطهارة، وعندنا روايات النجاسة. هنا لا يمكن الجمع ما بين الطائفتين، أي مرتبة من مراتب النجاسة التي يستهجن العرف أن يجمع النجاسة مع الطهارة. هل الفكرة صارت واضحة؟ بالنسبة إلى روايات الطهارة، ألم نقل أنها صريحة بالطهارة، بطهارة الكتاب؟ وأما روايات النجاسة فإنها ظاهرة في نجاسة الكتاب. السؤال هو هذا، أن النجاسة بمرتبتها العالية يستهجن العرف أن يجمعها مع الطهارة، والعرف لا يستهجن أن يجمع النجاسة بمرتبتها الدنيا مع الطهارة. أعيد، فإذا كانت النجاسة بمرتبتها الدنيا يمكن أن تجمع مع الطهارة، فنقول إن النجاسة تحمل على التنزه. تحمل على ماذا؟ تحمل على التنزه، يعني من باب التنزه نحكم على الكتاب بأنه نجس. إذن نجاسته ليست نجاسة حقيقية، وإنما أنت ابتعد عنه. الابتعاد من باب التنزه، من باب الإنسان لا تنسجم نفسه مع هذا الكتاب، من باب التنزه معناه أنه نجس. إذن الروايات التي دلت على نجاسة الكتاب، الروايات التي دلت على نجاسة الكتاب بعد الإيمان بأن النجاسة لها مراتب، فإذن يكون الكتاب نجس، بمعنى أن النجاسة نجاسة الكتاب بأدنى درجاتها. إذن نجاسته ليست كنجاسة الكلب، نجاسته ليست كنجاسة الخمر، وإنما نجاسته بأدنى ماذا؟ بأدنى مراتب النجاسة. فنقول ليش حملنا نجاسة الكتاب على أدنى درجاتها؟ نقول لأننا عندنا قرينة على، وهي الصراحة صراحة الطهارة، عندنا قرينة على تأويل الظهور الموجود في روايات النجاسة، وهذا التأويل ينسجم مع ماذا؟ مع القول بأن المراد من النجاسة هي في أدنى مراتبها. فشنو المانع؟ نقول من جهة الكتاب الصريح، صريح الروايات أنه طاهر، وأما الروايات التي جاءت بنجاسته من يا باب تكون؟ من باب التنزه والابتعاد عن من؟ والابتعاد عن الكتاب لا بمعنى أنه نجس، وإنما من باب ماذا؟ من باب التنزه. فإذن قواعد الجمع العرفي إلى هنا أخوان تامة لو مو تامة؟ قواعد الجمع العرفي بحمد الله تعالى استطعنا أن نحافظ عليها، استطعنا أن نحافظ عليها، على هذه القواعد. وهذا الجمع بلا ريب إذا عرضناه على العرف، العرف يقبل به، لو ما يقبل يقبل به فتنحل المشكلة.
سواء إذا رواية
الطهارة
تنزع عن شو؟
دي رواية النجاسة، شو سويت؟ رواية النجاسة، إحنا مشكلتنا برواية النجاسة. يقول وقد يشكل على الجمع العرفي، نعيد شوية، وقد يشكل على الجمع العرفي بالحمل على التنزه في مسألتنا بأنه إنما يتم في الأحكام التكليفية، كما لو قيل اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة، فإن حمل الأول على الاستحباب وجيه. لماذا؟ لأنهما حكمان تكليفيان، وهذان الحكمان التكليفيان بهذا الجمع إذا طرح على العرف فالعرف يراه جمعا مناسبا ولا يرى به استهجان وحزازا. كمل. وأما في الأحكام الإرشادية كما في المقام، ليش قال كما في المقام؟ لأنه عندما يقول أعد مثلا أو اغسل ثوبك، فهذه أحكام إرشادية إلى النجاسة، أو أنها أحكام إرشادية إلى وجوب الإعادة كما ذكرنا قبل قليل. يقول فلا يتم، يا هو فاعل يتم الجمع العرفي، فإن أخبار النجاسة ترشد إلى نجاسة الكتاب ولا يمكن حملها على التنزه. ليش؟ إذ لا معنى لاستحباب النجاسة. هذا مستهجن عرفا، العرف لا يقبل به. هذا الإشكال من من؟ جوابه إن عدم قبول الأحكام الإرشادية لذلك، وإن كان يبني عليه بعض الفقهاء، لكنه قابل علما يهم بعض الفقهاء هو السيد الخوئي، فإن من الوجيه أن تكون عف ما بين الشريطين، فإن من الوجيه أن تكون النجاسة ذات مراتب مشككة يقتضي بعضها لزوم الاجتناب اللي هو أعلى درجات النجاسة، بخلاف بعضها الآخر اللي هو أدنى درجات النجاسة. الحملة على شنو؟ على التنزل. إذن انسجم مع صراحة الروايات بالطهارة لو ما انسجمه فانحلت المشكلة. سؤال نسيت أن أذكره، النجاسة والطهارة أحكام حقيقية لو أحكام اعتبارية؟ اعتبارية. فإذا بالاعتباريات ماكو مشكلة، نقول أكو درجة عالية أكو درجة دانية، مو أحكام حقيقية، يعني مو أشياء واقعية خارجية تكوينية حتى نقول يا شلون إلها درجات، لا، وإنما من الممكن أن نقول ماذا؟ أن نقول بأنها لها مراتب باعتبار أنها أحكام اعتبارية وليست أحكاما حقيقية. الفكرة صارت واضحة؟ هذا نسيت أذكره، اللي هو المصنف جعله ما بين الشريطين التي هي مجرد اعتبار شرعي، مجرد اعتبار شرعي. يعني الآن الإنسان الكافر، الإنسان الكافر بناء على القول بنجاسته كافر لو مو كافر؟ كافر. نجس لو مو نجس؟ بمجرد أن يشهد الشهادتين يكون ماذا؟ يكون طاهرا. إذن قضية ماذا؟ قضية اعتبارية مو قضية حقيقية. الفكرة صارت واضحة؟ فهنا كذلك مدام هو العالم عالم الاعتبار فنقول نجس من الدرجة الأولى وفي شدته، ونقول ماذا؟ نجس بالدرجة الضعيفة. الدرجة الضعيفة تنسجم مع ماذا؟ مع روايات الطهارة، والدرجة الشديدة لا، الدرجة الشديدة لا تنسجم، يعني أكو هجانة، فهنا لابد من الابتعاد والاجتناب. قدرت أوصل الفكرة شيخنا لو أعيد؟
يعني
زين تصبر لنا شويه لو اقرا لك الروايه وينها. أيوة. تقريبا في وسط الصفحه الامام سلام الله تعالى عليه بالسطر الاخير، وان الناصب لنا اهل البيت لانجس من الكلب. الامام فوق مو ذكر الكلب؟ ها الكلب لا هذا أنجس من الكلب. أي وبعدين إيش قال؟ وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب. يعني شنو أنجس؟ هو لو نجس لو طاهر ما قضى اعتبارية. زين إلى هنا فضل
يعني الحكم واحد سواء كان أشد أو أضعف نتيجة النجاسة.
أي
يعني شو راح تعمل يعني؟
هم رجعنا نفس
قضية ظاهرية
نفس سؤال الشيخ
هذا. يعني أنا كمكلف شو أي تعامل؟
أنت كمكلف مو مبتلأ، أنت كفقيه مبتلأ. المكلف ما له علاقة. الفقيه الآن، الفقيه الآن عند روايات بالطهارة وصريحة بالطهارة، عند روايات بالنجاسة شو يسوي؟ هسا الكتاب طاهر لو نجيس؟ الجمع العرفي يقول بالإمكان أنه النجاسة باعتبار أنها أمر اعتباري والقضايا الاعتبارية نجعلها شديدة ونجعلها ضعيفة باعتبار الاعتبار سهل المؤونة. يعني واضح ترى مو زين. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الكتاب. شنو هسه الكتاب؟ شنو انتهينا لشيخنا؟ شنو انتهينا من الكتاب؟ ها طاهر. زين اي زين. والمشهور شو نسوي؟ رجعنا بدايه البحث، والله قرانا بدايه البحث ايش قال المصنف؟
نعم
بين أصحابنا لازم تتفق بين الدعاء الإجماع في الكلمات خلينا واحد أجل بخصوص الكتاب
زين مشهور وإجماع مشهور وإجماع
حسب الصنعة عدم فيه إلى طهارة
إيه والمصنف هم خلى نقطة وانتهى البحث
يعني
ها؟
ما يمكن مخالفة المشهور
زين ارجع لنا قبل كم صفحة مو المصنف قال انه مقتضى الصناعة مع ذلك نفت بالاحتياط الوجوبي فما ناسينا هذا هو جهمنا نفس الكلام ليش ما قال المصنف
المصنف ما قال
شنو ما خالف بالعكس خالف المشهور شنو ما خالف المشهور وينه
هو المصنف
وينه
وقال بناء على الاحتياط الوجوبي
وينه وينه هنا بالعبارة شيخنا شنو
بس
أدلة المجاز قالوا إيه كلامنا على هذا أنت من تجيب رأي المشهور وتجيب الإجماع خل أطلع لكم هاي العبارة شو لها إجماع شو أنا ذيك الإجماع شنو الإجماع هو الإجماع زين طلعوا لنا في البحث المصنف في ذيله ما يخالف المشهور كنت طلعنا كم واحد مو هنا ما طلعنا ولا واحد هسه طلعت واضح ان المصنف في بعض الموارد باعتبار اختلاف الادله مع ذلك مقتضى الصناعه وين ينتهي به مقتضى الصناعه مقتضى الصناعه ينتهي به الى ماذا الى الطهر الان مثلا في موارد كثيره المصنف ينتهي بمقتضى الصناعه الى الطهر بس يقول انا ما اقدر اخالف المشهور فيفتي بالاحتياط الوجوب واضح زين المصنف هنا ليش ما افتى بالاحتياط الوجوب ها لا بالعكس شلون ادري الطهر متام لا مشكله بادله النجاسه مو احنا قلنا أدلة الطهارة صريحة صريحة واضح الجواب على ذلك مثل ما قال جناب الشيخ انه أدلة الطهارة صريحة أدلة الطهارة صريحة وأدلة النجاسة ظاهرة وانت بعلم الأصول شو تقول كلما اجتمع نص مع ظاهر يكون الصريح او النص قرينة وأمارة على تأويل ماذا على تأويل الظاهر وبالإمكان الآن أن نؤول الظاهر بما ينسجم مع النص فنحمل النجاسة أو أدلة النجاسة على النجاسة التنزهية مو النجاسة الحقيقية فماكو موجب بعد الاحتياط لا يوجد موجب علما للاحتياط إضافة إلى ذلك أنه علماءنا المتأخرين وبالأخص من بعد السيد محسن الحكيم رحمه الله بدأ الفقهاء يفتون بطهارة الكتاب فالجو العام الآن جاي يمشي باتجاه من؟ باتجاه طهارة الكتاب بل بعض الأعلام يفتي بطهارة كل إنسان ولا دليل على نجاسته بالعكس الأدلة على الطهارة هي على طهارة كل ولقد كرمنا بني آدم يعني كرمنا الإنسان أساد البحث المصنف للأسف لو متعرض له أنه طهارة كل إنسان يعني باب أن يعني ولو يجعله مثلا مؤيدا لطهارة الكتاب لكان أفضل المهم نأتي إلى نجاسة غير الكتابي هسا الكتابي انتهينا منه بحمد الله تعالى وأما نجاسة غير الكتاب، المصنف حفظه الله يذكر مثالين أو مصداقين لطهارة أو نجاسة غير الكتاب. الكتاب احنا بيناه من هو، بقي من؟ غير الكتاب. المصنف يذكر لنا مصداقين، مثالين، المصداق الأول هو المشرك والمصداق الثاني هو الناصبي. المشرك والناصبي، فهنا هل نحكم بطهارة أو نجاسة المشرك؟ أولا لابد أن نأتي إلى ماذا؟ أن نأتي إلى تعريف المشرك. من هو المشرك؟ ننقل تعريفين أو أكثر لبيان المراد من المشرك. المشرك هو الذي أثبت للواجب شريكا، فالمشرك هو غير الموحد. مثل من؟ مثل قريش. قريش يعتقدون بوجود الله، لكن كما يعتقدون بوجود الله يعتقدون بأن الصنم ماذا؟ مؤثر مع الله. ليقربنا إلى الله زلفى، يعني الصنم طريق وواسطة بينهم وبين الله، فجعلوا الصنم شريك لمن؟ شريك للباري جل وعلا. تعريف آخر، المشرك هو من جعل له تعالى ندا ونظيرا واتخذ له مثلا وشريكا. هذا هم ينطبق على قريش، واتخذ له للشريك ماذا؟ صورة، اتخذ له وجودا، مع أنه ماذا؟ يعتقد بوجود الله. لو ما يعتقد، يعتقد بوجود الله، لكن جعل مع الله ماذا؟ ند وشريك. تعريف ثالث، المشرك هو من يبتغي الحوائج من غير الله ويجعل لغير الله الخيرة ويظن أن قضاء الحوائج منه. هذا هم يعتقد بوجود الله، لكنه يطلب الحوائج منين؟ من غير الله، ويعتقد أن غير الله مؤثر في قضاء الحوائج. فإذا المشرك هو من يعتقد بوجود الله ولكنه يجعل مع الله ندا وشريكا. فكرة صارت واضحة؟ هذا هو المشرك. هسه المهم طاهر لو نجيس، المشرك هو المشرك بعد. طبعا هسه ما نريد نوسع الكلام بالنسبة إلى مثلا اليهود والنصارى على قول هم ترى هم مشركين، على قول قالوا العزير ابن الله، قالوا المسيح هو ابن الله، عندهم الأقانيم الثلاثة بالنسبة إلى النصارى، وكلها تشك، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فهسه ما أريد ندخل بهذا البحث باعتبار له ذيل طويل. الآن نأتي إلى المشرك، هل هو طاهر أو هو ماذا؟ أو هو نجس. المصنف يقول بالنسبة إلى المشرك بلا ريب نقول أنه دل الكتاب الكريم على نجاسته، إنما المشركون نجس. هذا يا دليل، هذا هو الدليل الأول. شنو رأيكم بالدليل الأول؟ غير تام صحيح. أي أن النجاسة ماذا؟ النجاسة النجاسة ليست نجاسة شرعية، وإنما النجاسة في الآية الكريمة بمعنى ماذا؟ بمعنى النجاسة المعنوية، بمعنى خبث العقيدة، أو بمعنى القدارة العرفية. زين، ما هو الدليل على أنه ليس المراد من النجاسة في الآية الكريمة هي النجاسة الشرعية؟ قال باعتبار الآية في ذيلها فلا يقرب المسجد الحرام. إذا كان المشرك نجاسته نجاسة شرعية، النجاسة الشرعية بلا ريب يصح إدخالها مع عدم الهتك للبيت الحرام. الآن الإنسان يقدر مثلا إنسان مريض وبيده بطل دم وجاي يدير له دم وهو مريض ويريد يطوف باعتبار يقدر يدخل الدم إلى المسجد الحرام لو ما يقدر؟ يقدر، ولا يقصد هتك حرمة المسجد الحرام، مريض رجال. إذن النجاسة الشرعية النجاسة المادية يقدر يدخلها الإنسان لو ما يقدر؟ يستطيع بلا ريب. فإذا كان باستطاعته أن يدخل، ونحن فسرنا النجاسة بالنسبة إلى غير الكتابي المشرك النجاسة هي النجاسة الشرعية، إذن بعد يقدر يدخل البيت الحرام لو ما يقدر؟ يقدر يدخل البيت الحرام. فإذن لا يصح لنا بذيل الآية أن نفسر إنما المشركون نجس، المراد من النجس هو النجاسة الشرعية، ليس هذا هو المراد بذيل ماذا؟ بذيل الآية الكريمة، وإنما المراد النجاسة المعنوية، أن صاحب البيت لا يقبل بأن يدخل إلى بيته من لا يعتقد بحرمة بيته. المشرك يعتقد بحرمة بيت الله؟ لا يعتقد بحرمة الله. لا يحب أن يدخل إلى بيته وإلى داره من لا يعتقد بوحدانيته. فإذا المراد من النجاسة هنا النجاسة المعنوية، النجاسة نجاسة الاعتقاد، لأن هذا لا يعتقد بحرمة صاحب هذا البيت على مستوى التوحيد. إذن الآية الكريمة بعد تصلح أن تكون دليلا على نجاسة المشرك لما تصلح؟ الدليل الثاني، الروايات المتقدمة التي أخذناها في الكتاب، روايات النجاسة، عوف روايات الطهارة، يا روايات روايات النجاسة، روايات النجاسة التي ذكرناها قبل يومين التي دلت على نجاسة الكتاب، هذه الأدلة بعينها تدل على نجاسة المشرك، خلص تدل على نجاسة ماذا؟ إذن عندنا روايات ما عندنا، وهذه هي الروايات الدالة على نجاسة المشرك. شنو رأيك شيخ عباس؟ شنو رأيك بهذه الروايات التي تقدمت في نجاسة الكتاب؟ يا أخوان جوابه أن هذه الروايات مختصة بالكتاب مو بالمشرك. العنوان الذي أخذ في روايات الكتاب هو عنوان الكتاب مو عنوان المشرك، ونحن جعلنا البحث بحثين لو بحث واحد، بحث الكتاب وبحث المشرك. إذن عنوان الكتاب وعنوان المشرك، وبعد لا يعقل أن الدليل الذي دل على نجاسة الكتاب بعينه يكون من البداية اجمع كلا العنوانين. إذن لا يصح أن نجمع ما بين العنوانين، هذا من جهة، ولا يصح أن تكون الأدلة التي دلت على نجاسة الكتاب هي بعينها تدل على نجاسة المشرك. إذن الروايات هم كذلك ماذا؟ لا تساعدنا. الدليل الثالث أن نتمسك بالأولوية، أن نتمسك بالأولوية بالنسبة إلى المشرك والكتابي، من هو أهون عند الله؟ من هو أقرب إلى الله؟ الكافر الكتابي لو المشرك؟ الكتابي أقرب إلى الله من المشرك، لأن الكتاب موحد، أما المشرك مشرك. فإذا حكمنا على نجاسة الكتاب فأليس من باب أولى أن نحكم بنجاسة المشرك؟ ها؟ يبقى أولوية. ها شيخنا واضح لو واضح؟ احنا مو حكمنا بنجاسة الكتاب مع أن الكتاب بلا ريب أقرب إلى الله من المشرك، فإذا حكمنا بنجاسة الكتاب وهو أقرب إلى الله فمن باب أولى أننا نحكم على ماذا؟ نحكم على المشرك بأنه كافر، بأنه نجس، لأنه أبعد عن الله جل جلاله. فنتمسك بمفهوم الأولوية، فنحكم على المشرك بأنه نجس. شيخنا شنو رأيك؟ قال صبرا، قال وأما غير الكتاب فمستند الحكم بنجاسته منحصر بتسالم الأصحاب. أنا خليت هذا بالأخير صبرا، وإلا فالآية الشريفة لم تتم دلالتها، إذن الدليل الأول مردود، والروايات لو تمت دلالتها تم الاستدلال بها على النجاسة فهي مختصة بمن؟ لأن العنوان مأخذ يا عنوان زين. والأولوية غير واضحة، شنو يعني الأولوية غير واضحة؟ هذا نخليه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.